إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استكمالا لكلامنا عن بني إسرائيل فإن قد أشرنا في المرة السابقة إلى أن بني إسرائيل زعموا مزاعم كثيرة. سنعرض لأهم هذه المزاعم ونفندها بإذن الله رب العالمين. قلنا سابقا سبب التسمية أن بني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب عليه السلام. والعبرانيون إما نسبة إلى الجد الخامس لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو إلى عبور إبراهيم صلى الله عليه وسلم نهر الأردن أو نهر الفرات على اختلاف. أما اليهود فقالوا إن السبب في تسميتهم باليهود إما من الهوادة وهي المودة أو من التهود إن هدنا إليك أي التوبة أو أنهم كانوا يتهودون عندما يقرؤون القرآن أي يتحركون يمينا وشمالا. وقيل بل نسبة إلى أحد الأسباط والسبط الرابع يهوذا وحرف الاسم من يهوذا إلى يهودا ثم إلى يهود وقيل غير ذلك. أما صهيون والصهيونية فهي نسبة إلى جبل صهيون في القدس، لكن الصهيونية الآن صارت اسما لحركة سياسية عنصرية متطرفة تدعو إلى تجميع اليهود من سائر أنحاء العالم وإلى اتخاذ فلسطين وطنا قوميا لهم. كل هذه أسماء لليهود. اليهود كما ألمحت من قبل يقومون على الكذب وعلى الافتراء. الكذب والافتراء يجري في دماء اليهود، يجري في عروقهم كما تجري الدماء تماما. وقد اعتمدوا على هذا الكذب والافتراء في أن ضللوا العالم بأسره وخاصة العالم الغربي. نحن كمسلمين عندنا حصانة بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه الحصانة هي في القرآن وفي السنة وفي تاريخنا الإسلامي الصحيح المحقق. هذا لمن كان منا يقرأ ويبحث، وإلا فقد دخل على الكثير منا الكثير من هذه المزاعم والأكاذيب. فلهم مزاعم كثيرة وأكاذيب كثيرة. ولا تتعجب إذا كان اليهود كذبوا على الله سبحانه وتعالى. ألم يكونوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله؟ كانوا يفعلون ذلك، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. حرفوا التوراة وحرفوا الكتب المقدسة. فالذي يكذب على ربه وخالقه وعلى الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، ألا يكذب على الناس؟ الكذب على الناس من السهولة إذن إذا كانوا يكذبون على ربهم وعلى أنبيائهم، بل وصل بهم الحال إلى قتلهم لأنبيائهم. عندهم مزاعم كثيرة جدا، أهم هذه المزاعم أنهم قالوا نحن شعب الله المختار. وبالطبع نحن نقرأ هذا ونسمع هذا، قالوا نحن أبناء الله ونحن أحباؤه ونحن شعب الله المختار. وهذا الكلام موجود في الكتب المقدسة، موجود في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إني أنت ونسلك شعب المختار وأنتم أبنائي. نصوص كثيرة جدا في التوراة المحرفة على أنهم شعب الله وأنهم أبناء الله وأنهم أحباب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى دحض هذا تماما في القرآن، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انظر، الله سبحانه وتعالى يرد على هذه المزاعم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ وقد ألزمهم الله تعالى في هذه الآية، إما أنهم قالوا نحن لم نعذب، وهذا يناقض ما عندهم في التوراة وفي الكتب المقدسة، إذ أن التوراة تثبت أن العذاب وقع عليهم مرات كثيرة، والتاريخ يثبت ذلك. فقد تعرض اليهود على مدى التاريخ لأشد أنواع العذاب والتنكيل كما بينا في الخطبة السابقة. فإذا هم لا يستطيعون أن ينكروا أن العذاب قد وقع بهم، فهل إن كانوا أبناء الله وأحباءه فهل يعذب أحد أبناءه؟ إن كانوا أبناء الله فهل يعذبهم الله سبحانه وتعالى؟ فالله عذبهم، فهذا محض افتراء. أو إنهم كما قلت لم يعذبوا، وفي ذلك يكذبون الكتب المقدسة ويكذبون وقائع التاريخ المسطور ليس في الدول الإسلامية وإنما على مستوى العالم. الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا من ذرية آدم، من آدم، كلنا لآدم عليه السلام، وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل البشر من نسل آدم عليه السلام. فاليهود ليسوا أبناء الله وليسوا أحباءه، إنما هم بشر ممن خلق كما قال الله سبحانه وتعالى، والله لا يحابي أحداً. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، فالله لا يحابي أحدا، وسنن الله سبحانه وتعالى واقعة على الجميع. من أطاع الله وأقام شرعه رفعه الله، من عصى الله وداس على شرعه فإنه يزل ويزله الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال لهم في كتابه: إن كنتم كما تدعون، إذن فتمنوا الموت، تمنوا الموت. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. أنتم تدعون أنكم أبناء الله وتدعون أنكم شعب الله المختار، إذن فتمنوا الموت للقاء الله. لا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على أي نوع من الحياة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالص عند الله، كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله فتمنوا الموت. فالله سبحانه وتعالى أعجزهم بهذه الآيات: كنتم كما تدعون، إذن فتمنوا الموت. ثم كيف يلعن الله تعالى أبناءه وشعبه المختار؟ في القرآن فقط اللعن الصريح والغضب الصريح على بني إسرائيل في 11 مرة، غير اللعن والغضب الضمني. إنما الله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل وغضب عليهم صراحة في 11 مرة، وتعرضوا لشتى أنواع العذاب ما لم تتعرض له أمة من الأمم. تعرضت الأمم نعم الذين كذبوا، لكن ليس كبني إسرائيل، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل منهم القردة والخنازير. فهل هذا يفعل بأبناء الله وأحبائه؟ فهذه فرية، وهذا زعم كاذب وباطل. فاليهود نسل من نسل آدم عليه السلام تجري عليهم السنن، وقد بدلوا وغيروا وحرفوا وقاتلوا أنبياءهم فجرت عليهم السنن الإلهية. يزعمون أيضا أنهم جنس نقي، وانتبه معي إلى هذه، جنس نقي بمعنى أنه لم يدخل إلى اليهودية إلا من كان من نسل اليهود، من نسل بني إسرائيل. وهذا افتراء. هرتزل زعيم الصهيونية هو الذي كان يدندن حول هذا، فيقول إن اليهود من جنس صافي خالص من نسل الأنبياء، وهم إن لم ينشأ لهم وطنا قوميا فإنهم سينقرضون. فكانوا يستغلون ذلك، والغرب يدخل عليه هذا. ترى الآن الغرب يتحرك من أجل أن الفيل الأبيض سينقرض، أو أن نوعا من الحيتان سينقرض، فكيف بنسل بشري؟ فالصهيونية العالمية اعتمدت على ذلك، أن اليهود لا يدخل إليهم أحد من غيرهم، وبالتالي إن لم يجتمعوا في وطن واحد وهي فلسطين فإنهم سيتعرضون للانقراض، هكذا يزعمون. التاريخ يكذب هذا، ونصوصهم تكذب هذا، والقرآن يكذب هذا. اليهود يعيشون فيما يسمى بالجيتو، تعصب الديني في الغرب في عصورهم الوسطى، عصورهم هم المظلمة، عصورنا نحن المضيئة، كانوا يعيشون فيما يسمى بالجيتو، ويسمى عند العرب بحارة اليهود. فكانوا يعيشون منعزلين عن المجتمع الذي يعيشون فيه. وقد ألمحت في الخطبة السابقة حتى أنهم في مصر كانوا يعيشون في حارات، وإلى الآن توجد حارة اليهود. هذا في كل الدول التي عاشوا فيها، جيتو في الغرب، حارات اليهود في الشرق. فاليهود عندهم في كتبهم المقدسة نصوصا، عندهم نصوص تقول إنه مختلطوا بغيرهم، وإنهم تناسلوا مع غيرهم، وإن غيرهم تناسل معهم، وإن الناس دخلوا إلى الديانة اليهودية أفواجا. هذا موجود في التوراة. فمسألة أنهم جنس خالص وصافي ونقي، هذه مردود عليها من كتبهم هم. لا، إن عالما من علماء التشريح سويسري أجرى بحثا على أنواع اليهود الموجودين في العالم، خرج بحقيقة أبحاث جامعية، خرج بحقيقة أن اليهود لا ينتمون إلى أصل واحد ولا إلى جنس واحد، فهم مختلفون ومتنوعون. وإلى الآن نجد من اليهود الزنوج، يهود الفلاشة، ويهود إياتا أو إلتا من الزنوج، ويوجد يهود في الهند يسمون أنفسهم بني إسرائيل، ويوجد غير ذلك طوائف شتى. فما العلاقة من ناحية النسب بإسرائيل عليه السلام مع اختلاف الطوائف والأنواع اليهودية؟ اليهود كقسمين كبيرين ينقسمون إلى نوعين، إلى ما يسمى بالإشكناز وإلى السفرد. السفرد هم الذين عاشوا على في البحر الأبيض المتوسط، في البلاد التي تطل على البحر الأبيض المتوسط دول عربية. أما الإشكناز فهم اليهود الذين ينتسبون إلى قبائل تركية. كيف هذا؟ هؤلاء كانت قبائل تسمى بالخزر، أصلها تركي. هذه القبائل رحلت من تركيا وهم على الوثنية قبل الإسلام، رحلوا وهم على الوثنية واستوطنوا القوقاز، جنوب روسيا، جنوب شرق أوروبا، أوروبا الشرقية. استوطنوا القوقاز وبنوا فيها حضارة وأمة هي من أكبر الأمم في تاريخ اليهود، تسمى بحضارة الخزر. هذه الأمة الوثنية التي كانت تستوطن القوقاز في روسيا، في العام الثامن الميلادي دخل الملك الوثني ومعه الأمة، أكبر أمة وقتها كانت أمة وثنية، دخلوا جميعا واعتنقوا الديانة اليهودية. اعتنق هؤلاء هذه الدولة الكبيرة التي استمرت لقرون، اعتنقوا اليهودية. قال العلماء، علماء الغرب، ان اكثر من 92% من اليهود المعاصرين الان من هؤلاء، من الخزر هؤلاء. اكثر من 92% من اليهود المعاصرين ينتمون إلى الأصول الروسية وإلى هذه الحضارة. ما معنى هذا؟ هؤلاء ليسوا من نسل إسرائيل عليه السلام، وليس لهم علاقة بالأرض المقدسة على الإطلاق، إنما هم وثنيون نشأوا في روسيا وتحولوا من الوثنية إلى الديانة اليهودية، ثم تكاثروا وتناسلوا، وبعد ذلك لما جاءت الدعوة الصهيونية إلى إنشاء وطن قومي لليهود، فإنهم نزحوا من أوروبا الشرقية ومن بولندا وغيرها إلى فلسطين. 92% من اليهود المعاصرين الآن في فلسطين من الإشكناز من هؤلاء الذين يقولون إننا من نسل إسرائيل عليه السلام ومن نسل إبراهيم عليه السلام. هذه أكاذيب ومزاعم، بل إن اليهود المعاصرين آباؤهم وأجدادهم لم يطأوا الأرض المقدسة أبدا بأقدامهم، ولا يعرفون عنها شيئا إلا في التوراة. فمسألة نقاء الجنس اليهودي التي يدندون حولها ويقولون إن اليهود لا يقبلون لأحد أن يدخل إلى اليهودية، هذه فرية معاصرة. إنما الأصل أن من شتات الأرض، من مختلف الأرض، كان الناس يدخلون إلى اليهودية ويعتنقون اليهودية. ولا تنسى ذلك أن أكثر من 92% من اليهود المعاصرين الآن أصولهم ليست من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، فهم أجناس مختلطة لا علاقة لهم بالأرض المقدسة ولا علاقة لهم بإسرائيل يعقوب عليه السلام. فهذه مزاعم مفترى من أجل أن يبينوا للناس نقاء الجنس اليهودي حتى لا ينقرض اليهود كما انقرضت الحيوانات الضخمة كالديناصورات. فلا بد أن نحافظ على هذا الجنس البشري، بأن نجمع هذا الجنس البشري برعاية الغرب ورعاية أمريكا حتى لا ينقرض هذا الجنس النقي الصافي. وكما رأيت فإن أكثر من 92% لا علاقة لهم بإسرائيل عليه السلام، ولم تطأ أقدام أجدادهم يوما من الأيام الأرض المقدسة. فهذه مزاعم وهذا افتراء. إذن هذه الفرية الكبرى أنه من جنس نقي وصافي، لا، أصولكم المعاصرون أصولكم وثنية، قلة قليلة هم الذين ينتمون إلى إسحاق وإلى يعقوب عليهما السلام. ثم إنه كما ذكرنا قبل ذلك، ما علاقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام باليهودية؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والله سبحانه وتعالى قال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ التوراة والإنجيل نزلت من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف تقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ التوراة والإنجيل نزلت بعد ذلك، فلا علاقة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام باليهودية، إنما هو أبو إسحاق وأبو يعقوب، جد يعقوب عليهما السلام. فالعلماء الذين بحثوا في تاريخ البشر وشرحوا البشر وأخذوا عينات من البشر بعد وفاتهم بالطبع، أو نظروا إلى الملامح أثناء الحياة وجمعوا ورتبوا، ثبتوا وأثبتوا بما لا جدال فيه أن اليهود من أجناس شتى مختلفة. فهذه الفرية إذن مردود عليها من كتبهم هم ومن التاريخ ومن العلم الحديث. فاليهود الذين يزعمون أنهم لهم في الأرض المقدسة حقوق تاريخية وحقوق دينية وإنهم من نسل يعقوب عليه السلام، كل هذا افتراء وكل هذا باطل وكل هذه أكاذيب. والعجيب أن هذا يدخل على بعض المسلمين فيصدقون هذه المزاعم ويقولون إن لبني إسرائيل حقا، إن لبني إسرائيل حق تاريخي في فلسطين وفي الأرض المقدسة. لا، ليس لهم حق تاريخي في فلسطين ولا في الأرض المقدسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من المزاعم أيضا، وأنا سقطها في أثناء الكلام، أنهم قالوا نحن أصحاب الأرض المقدسة، نحن أصحاب فلسطين. وهذا أيضا كتبهم تكذبه والتاريخ يكذبه. إن أول حسب ما عندنا أو ما تحت أيدينا من تاريخ، إن أول من سكن فلسطين هي قبائل عربية من 3000 سنة قبل الميلاد، يعني حوالي 5000 الآن سنة، قبائل تسمى بالقبائل الفينيقية. هذه أول قبائل وصل إلى علمنا تاريخيا أنها سكنت في فلسطين في الأرض المقدسة. وبعد 500 عام رحلت قبائل عربية أخرى تسمى بالقبائل الكنعانية. كنعان وأرض كنعان في التوراة، كانت فلسطين والأرض المقدسة تسمى بأرض كنعان، وظلت هكذا في أثناء هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليها من العراق ورجوعه مرة ثانية بعد أن جاء إلى مصر إليها، كانت تسمى بأرض كنعان حتى بعدما دخل يوشع عليه السلام، تسمى بأرض كنعان وما غيروا اسمها إلا في عصر القضاء الذي أشرنا إليه في المرة السابقة. قبائل العربية فينيقية وكنعانية، وبعد حوالي 1000 سنة أخرى هاجرت قبائل من جزر كبريت أو كبريت كريت، معذرة، من جزر كريت. هذه القبائل سكنت على ساحل البحر وخالطت القبائل العربية، وكان اسم هذه القبائل بلسطين. هذه القبائل كان اسمها بلسطين، هذا الاسم هو الذي حرف إلى ذلك، إلى من بلسطين إلى فلسطين. أين كان بنو إسرائيل وقتها؟ ففلسطين أرض عربية يسكنها العرب، والسنوات أو على مدى التاريخ فإن بني إسرائيل على الأكثر عاشوا جمعا لمدة 3 قرون فقط. أما من أول التاريخ المعروف وصولا إلى يومنا هذا، فإن فلسطين أرض عربية يسكنها العرب وفتحها المسلمون، وأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثامن من الهجرة تمهيدا لفتحها، حتى فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي من العام 12 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي أرض إسلامية. إذن هي أرض عربية من أول التاريخ قبل بني إسرائيل وقبل حتى أن يدخلها المسلمون ويفتحها المسلمون، فهي أرض عربية ولا حق لبني إسرائيل لمزاعمهم أنها أرضهم وأرض أجدادهم. لا، هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى وعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الأرض المقدسة له في التوراة. هم يزعمون ذلك، أن الله قال لإبراهيم: لك ولنسلك من بعدك أعطيكم الأرض المقدسة من النيل إلى الفرات. إذا مسألة من النيل إلى الفرات اللي على الكنيسة الإسرائيلي دي نص من التوراة، زي ما نحن نكتب كده على باب المسجد نصا، هذه نص من التوراة: لك ولنسلك من بعدك أعطيكم الأرض المقدسة من النيل إلى الفرات. إذن اليهود يؤمنون بذلك ويؤمنون بأنه سيتحقق لهم ذلك، وإن شاء الله لن يتحقق بإذن الله، فهم يتعبدون الله بذلك. فعلينا أن نفهم ذلك، إن الله وعدك ووعد نسلك بالأرض المقدسة من النيل إلى الفرات، وتجدد هذا العهد مرات لإسحاق وليعقوب ولداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام جميعا، أن الله سبحانه وتعالى سيعطي لهم الأرض المقدسة. وكما ذكرت، لا علاقة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام باليهود كما ذكرنا من القرآن. ثم هذه النصوص كلها محرفة، ولو سلمنا جدلا أنها صحيح، أن الله وعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه سيعطيه ويعطي نسله الأرض المقدسة من النيل إلى الفرات. عندما وعد الله سبحانه وتعالى إبراهيم، عندما سكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في فلسطين وهاجر إليها، لم يكن قد رزق بالذرية بعد، وأول من رزق به رزقه الله به هو إسماعيل عليه السلام. إذن الوعد، لو سلمنا جدلا أن النصوص ليست محرفة، إذن الوعد للعرب وليس لليهود، لأن الابن الأكبر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أصل العرب ومن نسله جاء محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الوعد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولإسماعيل ولمن يأتي من بعده العرب، وقد تحقق ذلك بالفعل، وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى إذا سلمنا جدلا أن هذا ليس من النصوص المحرفة. فمن النيل إلى الفرات كان من نصيب أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما سألت أن هذه الأرض الموعودة وهذه أرض الميعاد وكل هذا كلام لا يصح لا من كتبهم ولا من الناحية التاريخية، فلا علاقة لأغلب المعاصرين الذين يعيشون الآن في فلسطين بأصولهم من أصول يعقوب عليه السلام ولا للأرض المقدسة. يقولون: لا، إن في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ألم يقل: أليس هذا موجودا في القرآن؟ نعم، موجود في القرآن، لكن قال العلماء، وهذا معروف، أن الأرض لله سبحانه وتعالى لها يورثها من يشاء ولها سنن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فسنن الله لا تتغير، فلما أطاع اليهود ربهم رغما عنهم لفترة زمنية فإن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم أيام يوشع عليه السلام الأرض المقدسة، لكن لما غيروا ولما بدلوا فإنهم ما عمروا فيها وتعرضوا كما رأينا في المرة السابقة لأشد أنواع العذاب، حتى بدأ عصر الشتات والتشتت اليهودي في عام 70 ميلادي، وطرد آخر يهودي من الأرض المقدسة، وبدأ عصر التشتت أو الشتات من عام 70 من ميلاد المسيح عليه السلام. نعم الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء، لكن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل حتى مع المسلمين. إن أطعنا الله وأقمنا دينه رفعنا الله سبحانه وتعالى وأورثنا الأرض، إن عصينا الله سبحانه وتعالى وما أقمنا دينه فيأكل فينا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كل أجناس الأرض كما يجتمع الأكلة حول قصعتها. من المزاعم أيضا، وهذه تنطلي على الأمم الغربية وعلى أوروبا ويستغلها الغربيون إلى الآن، الهولوكوست، المحرقة النازية. هولوكوست كلمة يونانية من أصل عبراني بمعنى حرق القربان بالكامل، معنى الهولوكوست أي حرق القربان بالكامل. فهم قالوا إنهم تعرضوا لأكبر مذبحة في تاريخ البشرية لما حرق هتلر منهم 6 ملايين، وهذا الكلام فنده علماء الغرب وليس نحن، إنما علماء الغرب الذين فندوا ذلك. ففي عام بعد الحرب العالمية صحفي بريطاني كان من الصحفيين المشاهير وقتها اقترب من هذه المنطقة، لأن اليهود يقولون ويجلدون الغرب بذلك إن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين هو الرد الإلهي على الهولوكوست. هذا أصل من أصول اليهود، أن فلسطين رد إلهي على المذابح النازية على الهولوكوست. لما اقترب هذا الصحفي من هذه المسألة وجمع الأوراق والبيانات والإحصائيات، فاعتمد على إحصائيات رسمية لعصبة الأمم قبل الأمم المتحدة، لأن عصبة الأمم كانت الأولا ثم تحولت الأمم المتحدة، ثم جاء بالإحصائيات الرسمية بداية الحرب العالمية ونهاية الحرب العالمية الثانية، فوجد أن اليهود على مستوى العالم من الإحصائيات الرسمية لم يتغير عددهم، فهم حوالي على مستوى العالم 11 مليون. فوجد أن الفارق على مدى 6 سنوات أو 7 سنوات لا يوجد هذا الفارق الكبير الذي يزعم اليهود أنهم تعرضوا لمحرقة أبادت منهم 6 ملايين. هذا الصحفي الذي كان من أشهر الصحفيين في وقتها فإنه منع من الكتابة ولم تنشر له دور الطبع شيئا على الإطلاق، وحوصر حتى نساه الناس تماما. واحد آخر متأخرا ليس يعني من عدة عشرات من السنوات، فإنه كان أستاذا وشهيرا أيضا، أراد أن يجمع الحقائق، لأن اليهود كما قلت يجلدون الغرب بالهولوكوست. فدخل إلى لما سمحت روسيا بعد انتهاء الإمبراطورية السوفيتية بأن يدخل إلى الأرشيف، فإن هذا الصحفي دخل إلى الأرشيف. ولماذا روسيا؟ لأن 80% من اليهود أيام الحرب العالمية الثانية كانوا في بولندا، وروسيا دخلت بولندا من أجل قتال أعدائها، فالوثائق الرسمية موجودة عند الروس. فلما جمع هذا الصحفي العالم الوثائق الرسمية الروسية ووصل الخبر بالطبع عن طريق العيون اليهودية إلى اليهود، فإنه كلما ذهب إلى مكان تلقى ضربا مبرحا، في أي مكان يجلس فيه يضرب ويحاصر، ومنع من نشر، منع دور النشر سوى الغرب وأمريكا من نشر أي شيء له. ولا نبعد بعيدا أيضا روجيه جارودي الذي اعتنق الإسلام بعد ذلك، وكان أستاذ الأديان المقارنة، أستاذ كرسي الأديان المقارنة في جامعة السربون في فرنسا، وكان مرشحا لجائزة نوبل. الرجل أسلم. هذا الرجل أراد أن يبين الحقيقة للغرب، فكتب كتابا يسمى الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية. كتب هذا الكتاب وهو كانت صحف تتلقى، يعني تتصل به من أجل أن يكتب. فلما علم اليهود أنه يكتب في مسألة الهولوكوست وغيرها مما ذكرته، فإنهم حاصروه وفصل من جامعة السربون، ورفع اسمه من الترشح لجائزة نوبل، ولم تعد أي صحيفة تنشر له في الغرب ولا في أمريكا، العالم الحر الذي يكذبون به علينا ونحن نصدق. ثم بعد ذلك هذا الكتاب الذي حاول أن ينشره في فرنسا التي يقولون هي أم الحريات، فلم يستطع أن ينشر هذا الكتاب في فرنسا. طبع هذا الكتاب كسرا على حسابه الخاص، ونشر على حسابه الخاص وترجم إلى اللغة العربية. الرجل يفنت في هذا الكتاب، واقرأوه، يفنت في هذا الكتاب بالأرقام والإحصائيات الرسمية المزاعم اليهودية التي تقول إن محرقة هتلر مات أو أبيد فيها 6 ملايين، وقال إن العدد لا يتجاوز ما بين 300,000 إلى 400,000، وهم يقولون أكبر إبادة على مستوى تاريخ البشرية، وهذا كذب وافتراء. إن أمريكا أيها الإخوة أبادت 60 مليون من الهنود الحمر، 60 مليون من الهنود الحمر حتى يسكن الغربيون أمريكا، ولا أحد يتكلم عن هؤلاء وكأنهم ليسوا من الناس وليسوا من البشر. بل في الحرب العالمية الثانية التي يقولون أكبر إبادة، في الحرب العالمية الثانية حسب الإحصائيات الرسمية قتل فيها نحو 50 مليون، وأكثر من تعرض للقتل من روسيا ومن بولندا ومن ألمانيا ومن هذه الدول. أين هذه الأعداد إذن ما بين هؤلاء؟ بل الأكثر من ذلك أنه أبيد أكثر من 100 مليون من الزنوج من أفريقيا ومن غيرها عن طريق الغربيين الذين استوطنوا أمريكا، كانوا إما أن يباعوا عبيدا مقابل واحد من العبيد يقتل 10. فهل يتكلم أحد عن هؤلاء؟ أمة بالكامل أبيدت في أمريكا، أمريكا المتحضرة المستنيرة أبادت أمة وشعبا بالكامل، أبادها الغربيون من أجل أن يستوطنوا أمريكا. هل أحد يتكلم ويقول إن من حق الهنود أمريكا الآن، أو من حق الزنوج أمريكا الآن؟ لا أحد يتكلم عن هذا، نساه أو تناساه الناس. لكن اليهود يجلدون الغرب صباحا ومساء بالهولوكوست. ولو أنك تكلمت هذا الكلام الذي نتكلمه نحن الآن في الغرب لتعرضت لشتى أنواع المنع، بداية من التصفية الجسدية إلى التضييق عليك في الأرزاق وفي العمل وفي كل شيء، بل تحاكم بأنك من أعداء السامي، تحاكم. فما من أحد في الغرب يستطيع أن يرفع صوته بتفنيد هذه المزاحم ويقول لليهود إنكم كاذبون أفاكون، لا يستطيع. حتى وإن كان على قمة المدنية الآن، وأقصد أمريكا، لا يستطيع أن يتعرض لا من قريب ولا من بعيد للهولوكوست ولا لليهود، وإلا يفند بأنه من أعداء السامية ويحاكم على ذلك. فاليهود إذن هذه بعض مزاعمهم، وليست كل المزاعم. لهم مزاعم ولهم افتراءات يجلدون الغرب بها، وجعلوها توطئة لأن يساعدهم الغرب مقابل الإبادة الجماعية في الهولوكوست إلى إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. وما يزالون وما زال الغرب يؤمن بهذا إلى الآن. ثم إن الكثير منا للأسف يصدق وتدخل عليه هذه المزاعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إلى الخير كله، خذ بنواصينا إلى الخير كله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين. اللهم فرج كرب المكروبين، اكشف هم المهمومين، اقض دين المدينين، اغفر ذنب المذنبين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم علماءنا ومشايخنا واصحاب الفضل علينا، ارحم آباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا، اغفر وارحم وانت الغفور الرحيم. اللهم انم على مصر بالامن والامان، انم على مصر بالامن والامان، انم على مصر بالامن والامان. ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين. اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.